والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ما تشابه منه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن هذه الآية العظيمة لا إكراه في الدين، وتحدثنا عن الشبهات التي تتعلق بهذه الآية، وذكرنا في شبهة إبطال الجهاد، ونتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن جواز انتقال المسلم كما يقولونه من شبهاتهم، انتقال المسلم إلى ديانة أخرى أو غيرها، وسنتحدث عن التهويم من شأن الدعوة إلى الله. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي، فمرحبا بكم شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك بمشاهدنا الكرام.
شيخ عبد العزيز، تحدثنا في الحلقة الماضية عن إبطال الجهاد، نريد أن نتحدث عن جواز تنقل الإنسان من ديانة إلى ديانة أخرى، سواء كان في مثلا النصرانية منطقة الإسلام أو المسلم إلى النصرانية أو إلى أي ديانة أو مذهب أرضي أو سماوي، حكم ذلك وما يتعلق به ويتعلق بهذه الشبهة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بهذه الشبهة واستنباطها من قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، قالوا أن هذه الآية دلالة على أنه يجوز للإنسان أن ينتقل من أي شريعة وأي منهج، وكثيرا ممن يدعو إلى ما يسمى بحرية الأديان، وكذلك أيضا إلى التقرب بينها، وكذلك ما يدعو إلى ما يسمى بالديانات الإبراهيمية أو الديانات السماوية والشرائع السماوية، كثير من العبارات التي يطلقونها وبعضها فيها شيء من الملحظ من جهة الإطلاق كمصطلح، كما كقولهم الديانات السماوية الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن دعا إليه سائر الأنبياء، لكن ثمة الدين محرف فلا ينبغي أن ينسب للإسلام ولا للسماء، وثمة دين صحيح ودين واحد هو الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لهذه الشبهة التي يأخذونها من قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، يعني أنه يجوز للإنسان أن ينتقل، تقدم الكلام معنا في مسألة سبب نزول هذه الآية، وأن أنه ينبغي أن يربط الأمر بسبب النزول، كذلك أيضا أن القرآن قد جاء بمجموع آيات ينبغي أن يجمع بعضها مع بعض، ولهذا قد حذر غير واحد من السلف كعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره أن يحمل المتشابه على المحكم والمحكم على المتشابه فيضرب بعضه ببعض، وأن الأولى في ذلك أن يحمل المتشابه على المحكم، وذلك أنه هو الذي يبين مراد الله سبحانه وتعالى. معنى كما تقدم مسألة المتشابه حقيقته أن يوجد آية من آيات الله سبحانه وتعالى يفهمها من لا يعرف كلام الله سبحانه وتعالى في مواضعه أنها تعارض مجموعة كثير من النصوص في بابها، فيجعل هذه حكم على العشرات ولا يجعل العشرات حكم عليها، وإذا أردنا أن نحملها على أكثر من محمل فإننا ربما نحملها على أحد المحامل ما يبطل بقية الآية، وإذا حملناها على ما يوافقها فهذا هو الأولى. وهذه الكلمة التي يطلقونها مسألة حرية الدين باعتبار أنه لا إكراه في الدين هي من المعاني الباطلة من وجوه متعددة. الوجه الأول أن هذه الآية لا علاقة لها بمسألة الانتقال من دين الإسلام إلى غيره، وذلك أنها نزلت في من كان من اليهود من أبناء الأنصار ممن لم يدخل في دين الإسلام، فإنه لما هجر النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة أرادوا أن يبقوا أبناءهم الذين كانوا معهم ولم يدخلوا في الإسلام، فنزل قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين، يعني لا يجب أن يكره، وهذا حكم متقرب ولو لم تنزل الآية في كثير من المعاني، ولكن نزلت مناسبة هذه الآية باعتبار شدة المسألة وقوتها على الأنصار، فنزل حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. كذلك أيضا ينبغي أن نعلم يقينا أن الله جل وعلا حينما قال لا إكراه في الدين، إذا قلنا هذا لابد أن نعلم أن هذه الآية هي موافقة لكثير من النصوص في كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نحملها على سبيل الانفراد نستطيع أن نقول أنه لا إكراه في الدين على هذا دين الإسلام كغيره، وبهذا نبطل كثيرا من النصوص، منها القتال في سبيل الله، منها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، منها الدعوة إلى الغير، منها الدعوة إلى دين الإسلام دعوة الغير، منها إبطال عموم وشمولية رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لسائر الأمم. وإذا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل للناس كافة، ما فائدة أنه يسوغ الإنسان يأخذ من دين الإسلام إلى غيره، والله جل وعلا قد أرسل النبي إلى الناس كافة، وهذا لا يمكن أن يقال به. لهذا نهدر جمل كثيرة جدا من نصوص القرآن. كذلك أيضا الوعيد الذي جاء في كلام الله سبحانه وتعالى من بيان خطر من ابتغى غير الإسلام دينا كما في قوله جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو الآخرة من الخاسرين. وفي قول الله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ما يدل على أن الإنسان إذا خرج عن الإسلام إلى غيره من أي ملة كان، ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الدين دين الإسلام وجعل الخروج منه إلى غيره لأي ملة فجعلها نكرة تعم سائر الشرائع سواء كانت يهودية أو نصرانية، فجعله ميت على الكفر أنه في من أهل النار ومن أهل الخصام. لهذا بين الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وهذا الحكم الشرعي بيانا واضحا بينا، كذلك أيضا تبينه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. كذلك أيضا قد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق فإنه قاتل المرتدين الذين كانوا في زمن أبي بكر لما ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنكروا نبوة محمد وما أنكروا الصلاة وإنما منعوا الزكاة، ومنع الزكاة على سبيل العموم، فإذا كان مثلا بلد قالوا الزكاة لا يوجد شريعة في الإسلام اسمها الزكاة، هذا دليل على جحود ركن من أركان الإسلام يستوجب في ذلك الردة، على خلاف عند العلماء في قتال أبي بكر المرتدين هل هو قتال كفر فإنهم جحدوا ركن الزكاة أم أنهم بمجرد المنع قتلوا على ذلك فلما استجابوا للقتل وظنوا بأموالهم كفروا بعد ذلك، وإن العصر أنهم فعلوا كبيرة من كبائر وذنوب بامتناعهم. وعلى كلا الأحوال دل على أن من خرج عن دينه بجحد ركن من أركان الإسلام أو دعا إلى عدم الإتيان بركن من أركان الإسلام في بلده فتحصن عن ولي من المسلمين فقتله على هذا فاستجاب القتال فهو مرتد داخل في دائرة الردة. ولهذا نعلم أن أبو بكر الصديق إذا أخذنا بهذا المعنى أنه كان على خطأ، والمسلمون كافة الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، كذلك أيضا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية قال هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي، فأجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله كما في مسائله وكذلك لأبن حزم الأندلسي قال إجمع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم، فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على شيء باطل فلا خير في الأمة. إذن هذا المعنى يناقض أصولا عظيمة متضافرة بحسب فهم وأذواق بعض الناس في هذا المعنى، وهذا من الأمور المنكرة. أما إذا أردنا أن نأخذ المعنى الصحيح في هذه الآية في مسألة حرية الدين نحمله على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أن الرجل إذا كان يهوديا أو كان نصرانيا ودعي للإسلام فلم يدخل الإسلام أنه لا يقرأ على هذا الأمر، ولهذا قد يوجد عند الإسلام عند الإنسان خادم، وقد يوجد عنده مثلا صاحب من أصحابه أو زميل في عمله أو رجل يلتقي معه في ولد ليس على ملة الإسلام، هل يقال أنه يقرأ على هذا الأمر؟ لا يقرأ ولم يقل بذلك أحد على الإطلاق. ولهذا قد روى ابن أبي شيبة وغيره من حديث وسق الرومي وهو كان خادما عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال لي عمر بن الخطاب أسلم حتى أستخدمك في شيء من أمري من أمر المسلمين، قال فأبيت، فقال لي عمر بن الخطاب لا إكراه في الدين. فهذه هو المراد بإكراه في الدين، لكن أن يكون الإنسان من المسلمين ثم ينتقل عنه وندخل هذا في أبواب العموم في هذه الآية، هذا من الفهم السقيم الذي يحبط كثيرا من النصوص المتضافرة التي ينبغي أن يرجع فيها إلى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح في هذا الأمر. ومما يؤكد هذا المعنى أيضا وبينه أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى متفقون والأمة متفقة أيضا على هذا المعنى، لم يقل أحد بخلافه ولم يقل أحد على مر العصور لا في القرن الأول ولا الثالث مما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم أن الرجل إذا دخل في الإسلام ثم خرج منه أن هذا حكمه الحكم الذي لم يدخل في الإسلام أصلا لا يكره على دخوله في الإسلام ولا يعاقب عليه، هذا لم يقل به أحد على الإطلاق ولا في من أئمة المسلمين في الأزمنة المتأخرة أيضا، وإنما وجد في كلام بعض المعاصرين من المتأخرين من الذين أرادوا أن يطوعوا كثيرا من كلام الله سبحانه وتعالى على حسب ما يتدرجون فيه من نظريات عقلية من التعارف مع الآخر أو حب السلم ونحو ذلك، حبك لأمثال هذه الأشياء أو وكذلك العاطفة الميالة لبعض المصطلحات مما يسمى بحرية الرأي، حرية العقائد، وعدم الإكراه، وعدم مثلا التسلط وغير ذلك من العبارات التي يطلقونها، لا ينبغي أن يصادم بذلك كلام الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد جعل كلامه هداية وبيانا ورشادا للناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر كلام الله سبحانه وتعالى، ولست عنت لهذا نعلم أن هذه الدعوات هي دعوات باطلة لا يمكن لأحد أن يقول بها على الإطلاق. ثم إنه لا يوجد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى الخلافة من بعده إلا وقد وجد في زمنه من أفراد ممن ارتد عن الإسلام، إما بالانسلاخ بالكلية أنه ترك الإسلام، وإما أنه قد وقع في شيء من النواقض والظاهرة من نواقض الإسلام فأقيم عليه الحد. لهذا قد جاءنا أبو الخطاب، وجاءنا حفصة، وجاءنا ابن مسعود وغيرهم، وكذلك عن عبد الله بن عمر في مسألة قتل الساحر، وهذا قد ارتكب شيئا من المكفرات ومن نواقض الإسلام. كذلك أيضا في قتال عمر أبو بكر الصديق المرتدين، وانضوى تحته الصحابة بالإجماع حين بين لهم النص. كذلك أيضا هذا هو ظاهرا في قوله سبحانه، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لهذا قال أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى: والذي نفسي بيدي لا أفرقن بين من قال عليه رضوان الله تعالى: ولأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، باعتبار أن هذا ركن أركان الإسلام يجب أن يؤدى إلى ولي أمر المسلمين، ومن ترك فإنه علامة على عدم قناعته بالإسلام، فيخاطب باللين والود والحسنى وتبين له الحجة، ثم بعد ذلك إن لم يدخل في الإسلام ويتوب فإنه يقاتل مرتدا.
الآن يدعونهم بالتعايش وأنه يتعايش، النبي صلى الله عليه وسلم تعايش مع اليهود النصارى الكفار بجزيرة العرب، ثم بعد ذلك هذه الآية كذلك يقولون عنها أنه كيف لا يكراه في الدين ولا يوجد دينان في جزيرة العرب، فأنتم كذلك لا تحبون التعايش، لا تحبون التعايش مع الديانات الأخرى.
هو بالنسبة لمسألة وجود المشركين في جزيرة العرب، هذه المسألة هي من المسائل الواضحة، وهي مفكرة عن مسألة الإكراه والدخول الإسلام. لا يقال أن من وجد في جزيرة العرب من الكفار من اليهود والنصارى أنهم يقتلون إذا لم يدخل الإسلام، وأنهم لا يمنعون من الخروج، هذا لم يقل به أحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ بهذا الأمر أجلى اليهود بني النضير بني قريظة، أجلاهم إلى خيبر، ثم أمر بإخراجهم بعد ذلك أصحاب على رضوان الله تعالى. وهذا هو أمر بالإخراج لا أمر بالإكراه بالدخول إلى الدين. والمراد من ذلك أن الأمة إذا لم تكن جميعا متكاتفة وكذلك تنظر إلى ما يقويها بداخلها، فإنها حينئذ تعلم أنه إذا وجد الدخلاء في ذاتها سواء من غير ملتها أو وجد من المنافقين الظاهرين في الأمة من يثيرون البلبلة ونحو ذلك، فإن هذا يجعل الأمة ضعيفة. لهذا أدرك هذا الأمر، فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام حكمه بإخراج وإجلاء المشركين من جزيرة العرب، فأمر الله سبحانه وتعالى بإخراجهم جماعات مع وجود بعض الأفراد في المدينة، وهذا بحسب المصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات ودرعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا وجد كما تقدم معنا في قصة المرأة النصارى التي عرض عليها عمر بن الخطاب، كذلك أيضا في خادم عمر بن الخطاب، وهم من جملة الخدم الأفراد للجماعات، أما الجماعات فهذا حكمه على سبيل الاستقلال على سبيل الاجتماع، هذا من وضع قوة المسلمين في بلادهم، لهذا له حكم على سبيل الاستقلال وهو داخل في من النص الوارد في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. به نعلم أن هذا المعنى الذي يريدونه هو خارج منفك عن مسألتنا في هذا الأمر. هم لا يكرهون على الدخول في الإسلام، وإنما هذا الحكم هو حكم رباني بعدم الدخول في هذا في البقاء في بلد من بلدان المسلمين على سبيل التخصيص. ولكن لما جاءت الفتوحات الإسلامية أو فتح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى جملة بلاد المسلمين كالعراق والشام وكذلك مصر، فإنه وجدت فيها ممن كان على ملته من النصارى وغيرهم، فإنه لم يكرهم عليه رضي الله تعالى عن دخول الإسلام، فأبقاهم على ما هم عليه بشروط وقيود وضوابط معلومة قد تكلم عليها غير واحد من العلماء في هذا الباب.
طيب شيخ عبد العزيز، الذين يدعون إلى هذا الأمر مسلمون، لماذا يدعون لذلك وبأي نية يدعون لذلك؟
أولا هذا من الشبهات، نعم أحسنت. هذا من الشبهات التي ربما يثيرونها في المسألة أو يثيرها بعض من ينظر إلى هذه الأمور، يقول أن هؤلاء من دون في دين الإسلام متجسرون بمثاله، فلماذا يقولون بحرية تنقل الإنسان والإنسان من دين إلى دين من دين الإسلام إلى غيره، وهم مسلمون داخلون في رواق الإسلام وفي لوائه وكذلك أيضا في فسطاطه، فلماذا يدعون إلى هذه الدعوة؟ أولا ليعلم أن في وسط المسلمين في وسط المسلمين من المنافقين من يهتمون بأمثال هذه الدعوات، وذلك أن الله سبحانه وتعالى من جهة المجاهدة والقوة لم يفرق بين المنافقين والكفار، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بمساواة بين الاثنين، مع أن الكفار هؤلاء منفصلون منفكون عن جماعة المسلمين وهم منضوون تحت آليتهم وبعيدون عنهم ولهم حياتهم وحكمهم، وأما المنافقون فهم في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى ينزل الجمل في سم الخياط. هؤلاء المنافقون الذين يوجدون في صفوف المسلمين لهم يد مع أعداء الله سبحانه وتعالى، فإذا كان هؤلاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف في الأزمنة المتأخرة؟ كثير من الناس يظن أن المنافقين أن هؤلاء إذا كانوا لا يعرفوا فإن هذا من الأمور الشاقة، يوجد في صفوف المسلمين من يتكلم بلغتهم ويلبسون بزيهم وكذلك أيضا يعيشون في أوساطهم، يبين الأمر من لحون قولهم أن هؤلاء من أهل الزيغ الذين بينهم الله سبحانه وتعالى، فوجب علينا أن نحذر. من أظهر علاماتهم التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه من المنافقون لا يتبعون المنافقون أو الكفار لا يتبعون المحكم البين من كلام الله سبحانه وتعالى. إذا من الذي يتبع المتشابه؟ الذي يتبع المتشابه هم الذين في صفوف المسلمين، لأن الكفار أصلا لا يؤمنون بالمحكم البين، لهذا نعلم أن الذي يأتي إلى أمثال هذه المعاني هم الذين في قلوبهم زيغ ممن كان في صفوف المسلمين ممن أمر الله جل وعلا بمجاهدتهم وجلدتهم على سبيل القوة وكذلك أيضا على سبيل الشدة والإهلاف. كذلك أيضا من الأمور المهمة في هذا الأمر أن يعلم أن في دعوتهم لأمثال هذه الأمور البعيدة الغريضة هو تخفيف عليهم في ذاتهم في صور المسلمين، لأنهم يكرهون أحكام الله، يكرهون حكم الله جل وعلا في أمرهم وأطنهم على الحق، كذلك أيضا في الانضواء تحت لواء الإسلام وكذلك الاتباع بهديه بالأمر بالأركان، وكذلك أيضا كثير من أخلاقيات الإسلام مما يتعلق بأمور مثلا ما يتعلق بأمور المرأة والرجل ونحو ذلك، إذا كانوا قد ألغوا ما هو أبعد فإنهم يضمنون فيما هو أدنى. لهذا قد قال غير واحد من المفسرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قد روى ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى أنه قال في قول الله جل وعلا: جاهد الكفار قال بالسيف، وجاهد المنافقين قال باللسان. وجاء هذا المعنى غير واحد من السلف كما جاء عن قتادة والحسن البصري وكذلك مقاتل والربيع بن أنس وغيرهم من السلف من المفسرين. كذلك قد جاء عن غير واحد من السلف المفسرين في تأويل قول الله سبحانه وتعالى: وجاهد المنافقين، وهم المعنيين بأمثال هذا الاستنباطات أن هؤلاء قتالهم هو إقامة الحدود عليهم إذا أظهر الباطل، كذلك أيضا إذا أظهر معصية فإنها تخمد، كما جاء هذا عن أبي العالية كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن جعفر عن أبيه عن أبي العالية ورفيع بن مهران قال في قول الله سبحانه وتعالى: جاهد الكفار والمنافقين، قال جهاد المنافقين أنهم ما نظروا معصية إلا أخمدت، وما وقعوا في حد إلا أقيم عليهم الحد. فهم يريدون التملص من أمثال هذه الحدود الخفيفة. إذا هدموا الحد الأعظم من ذلك، فإننا إذا قلنا أن من خرج من دين الله سبحانه وتعالى وانسلخ من اليهود من الإسلام إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى الإلحاد زندقة وألا دين، فإننا من باب أولى لم يقام الحد ولم يعذر مثلا من إذا ترك شيئا من شعائر الإسلام من أركانه الإمام، فإنه لا يؤدب، لأن هذا من باب أولى. لهذا قال غير واحد من المفسرين أن المراد بجهاد المنافقين في هذه الآية هو إقامة الحدود عليهم كما جاء تفسير هذا عن الحسن البصري كما روى ابن أبي حاتم في تفسير من حديث حوشب بن عقيل عن الحسن البصري ما قال: جهاد المنافقين إقامة الحدود عليهم. بهذا نعلم أنهم يريدون من بيان هذه الأمور العظيمة كأنها لا تعنيهم في ذاتهم وإنما تعني غيرهم، يدعون إلى حرية غيرهم، ولكن هم المستفيدون بأثر عكسي في هذا الأمر، أي أنهم إذا تركوا شيئا من أمور الإسلام العظيمة التي يأمر الإنسان على سبيل الإنسان يكونون من باب أولى لا يكرهون على دين الله سبحانه وتعالى، ويسوغ لهم أن يفعلوا ما يشاءون من الفروع لأن الأصول العظيمة قد جاز الخروج منها.
لم يبقى معنا شيء من الوقت الكثير يا شيخ، لو لخصنا التهويل من شأن دعوة الله سبحانه، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهي من الشبهات التي اندرجت
مسألة الدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة، ويأخذون من هذه الآية أن إذا كان الإنسان لا يكره على الدين فإنه لا يدعى ولا يلاحق، ولا مثلا يدعى بكلمة الحسنة، وكذلك أيضا بارتحال إلى بلدان الكفر ودعوة الإسلام، وهو منهج النبوي قد سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذهب إلى البلدان ويذهب إلى الشيوخ القبائل يقول: أنا من يبغى يحملني ليبلغ كلام ربي، فكان يأمر هؤلاء أو يطلب من هؤلاء أن يحملوه على أن يحملوه في أوساطهم حتى يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية التي يأخذونها لإكراه الدين تهوينا من أمر شان الدعوة، كذلك أيضا في إبطال لعمومية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كثيرا من آية القرآن تبطل هذا الأمر، لهذا قال الله جل وعلا في كتاب العظيم: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال جل وعلا مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله إليكم جميعا، كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين للعالمين نذيرا، للعالمين جميعا بسائر أنواعهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين والدينا قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا، وذكر منها ما من النبي إلا أرسل إلى قومه خاصة، وإن الله أرسلني إلى الناس كافة. هو رسالة محمد عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم للناس كافة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين عقوبة المخالف ولو لم يكن من العرب. بعض الناس يظن أن من الجهلة أو الذين تنطلي عليهم ثلاث الأقوال أن الإسلام دين العرب أو دين من كان مثلا في بلدان العرب بخلاف غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبو هريرة: ما من يهودي ولا نصراني لا يؤمن بي يسمع بي ولا يؤمن إلا أدخله الله النار. وهنا الخطاب متوجه إلى من؟ متوجه إلى اليهود والنصارى، أنهم إذا سمعوا الخطاب فلم يؤمنوا كانوا من أهل النار. لهذا نعلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عامة إلى الجميع، ولهذا هذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. به نعلم أن هذا المعنى والاستنباط من هذه الآية لا يتفق مع فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فهم الصحابة، وكذلك اتفاق سائر العلماء على مر العصور، كذلك أيضا لا يظهر من كلام الله سبحانه وتعالى في سائر الآية المتشابهة.
شكرا جزيلا لك شيخ.
شكرا الله لكم وللمشاهدين الكرام.
أيها الأخوة الأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا